بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى النوع السادس من الخدمات اللي يقدمها البنك وهو بيع السهام. الأسهم هي نوع من أنواع الحصص اللي يتم إصدارها من قبل شركة مساهمة بحيث تتيح لحاملها الحق من الحصول على حصة من أرباح الشركة. الشركة المساهمة هذا كيان تجاري يمكن فيه شراء وبيع أسهم الشركة من قبل بعض المساهمين، والأسهم تعني الحصص، الحصص اللي تمثلها الأرباح. نعم، يقول: قد تطالب الشركات المساهمة، والمشاركات المساهمة قلنا شنو؟ يعني شركات تجارية يمكن فيها شراء وبيع أسهم الشركة، يسموها مساهمة لأنه اللي يشتركون بها مجموعة من المساهمين فيسموها مساهمة، ويبيعون أسهم الشركة، يطلبون وساطة البنك بمن في بيع الأسهم. الأسهم قلنا شنو؟ حصص، حصص نعم تجارية تمثل نوع من أنواع الأرباح. بيع الأسهم التي تمتلكها، هي شركات مساهمة عندها أسهم وتطلب من البنك وساطة، أن البنك يقوم بوساطة في بيع هذه الأسهم اللي تمتلكها الشركات المساهمة، ويقوم البنك بدور البسيط الوسيط في عملية بيعها. الوسيط يعني من خلال عن واسطته يتم عملية بيع الأسهم وتصريفها، يعني توزيعها لمن؟ للعملاء المساهمين. أزاء عمولة معينة تريد، طبعا البنك يقدم لك خدمة، خدمة الوساطة، لأن راح يصير دور الوسيط ويبيع لك الأسهم، فالبنك يريد من عندك لقاء هاي الخدمة عمولة معينة، فائدة من المال تعطيها لمن؟ الشركة المساهمة تعطيها المال للبنك، لأن البنك قام بدور الوسيط في عملية بيع هذه الأسهم بعد الاتفاق بينه، يعني بين البنك وبين من؟ الشركة المساهمة، يتفق أنه أنا أبيع لك الأسهم مقابل تعطيني عمولة معينة. الشركة توافق، الشركة توافق على ذلك. هسه يجي السؤال: هل بإمكان البنك يأخذ عمولة على هاي الخدمة اللي جاي يقدمها للشركة المساهمة لين جاي يبيع حصصها يبيع أسهمها، هل يمكن ذلك أو لا؟ مسألة 16. يقول المصنف: تجوز هذه المعاملة مع البنك، يجوز للشركة المساهمة تتفق وتتعامل ويا البنك أنه يلعب دور الوسيط في عملية بيع الأسهم، فإنها في الحقيقة، يعني هاي المعاملة لا تخلو من دخولها أما في الإجارة وأما في الجعالة. يعني لو البنك لو الشركة المساهمة تستأجر البنك حتى يقوم بهاي الخدمة، لو الشركة المساهمة تجعل جعالة للبنك حتى يقوم بهذا العمل، لو إجارة لو شنو؟ جعالة. فتجوز هذه المعاملة مع البنك من قبل الشركة المساهمة، فإنها في الحقيقة لا تخلو، يعني هاي المعاملة، من دخولها أما في الإجارة وأما في الجعالة. أما في الإجارة بمعنى أن الشركة المساهمة اللي عندها أسهم وحصص تريد تبيعها تستأجر البنك للقيام بهذا الدور، يا دور الوسيط في البيع، أزاء أجرة معينة، يعني يسموا أجرة أعمال. الشركة تستأجر البنك لعمل خاص راح يقوم به البنك، هو عمل شنو؟ الوسيط، يسموها أجرة عمل، أجرة أعمال. أو لا، ندخلها في ضمن إيقاع الجعالة. كيف يحصل الجعالة؟ الشركة تقول للبنك: جعلنا لك كذا مليون جعلا مقابل ماذا؟ أن تقوم بدور البسيط في بيع الأسهم. البنك يوافق ويعمل بهذا، إذا راح يستطيع البنك يأخذ الجعالة، الجعل المحدد هنا. وعلى كلا التقديرين، يعني سواء قلنا أنه هاي المعاملة داخلة بالإجارة أو داخلة وين؟ في الجعالة، على كلا التقديرين فالمعاملة صحيحة، ولا بأس إنه الشركة المساهمة تتعامل ويا البنك، وكذلك لا بأس للبنك أن يأخذ العمولة المحددة الاتفاق بها مع الشركة، فالمعاملة صحيحة ويستحق البنك الأجرة أو الأجرة، هذا على تقدير إن المعاملة معاملة تجارة، أو الجعل على تقدير إنه إيقاع جعالة أزاء قيامه يعني البنك بالعمل المذكور يعمل كونه وسيط في بيع الأسهم للشركة المساهمة. مسألة 17، يصح بيع هذه الأسهم وشراؤها. الشركة المساهمة عندها حصص يسموها أسهم، هاي الحصص تبيعها على مجموعة من المشتركين، كل واحد يشتري حصة يشتري سهم، وطبعا هذا السهم يباع ويشترى وترتفع قيمته وتنخفض قيمته، فيحصل على شنو؟ ربح. يقدر الشخص يشتري السهم بنوع من أنواع الثمن، ومن يرتفع سعر السهم يبيعه، هي حصة يبيعها. يصح بيع هذه الأسهم وشرائها، لأن هذا نوع من أنواع شنو؟ التجارة، بيع وشراء، والبيع وشراء بالحصص والأسهم لا مانع منه. نعم، المصنف يستثني، يقول إن كانت معاملات الشركة المساهمة محرمة، كما لو كانت تتتاجر بالخمور أو تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا، لم يجز شراء أسهمها. إذا هي الشركة تتاجر بالخمور تتعامل بالربا، الأسهم إيش راح تصير؟ محرمة، فبعد ما يجوز شراء هاي الأسهم المحرمة، ولا يجوز الاشتراك في تلك المعاملات، لأن راح تصير معاملات شنو؟ محرمة، وبالتالي يحرم شراؤها. 7، أيضا عندنا نوع جديد من الخدمات اللي تقدمها البنك، اللي هي بيع السندات. شنو معنى السندات؟ المصنف بينها، قال السندات هي عبارة عن صكوك. الصك يعني ورقة تحمل قيمة مالية يسموها صك، تصدرها جهات مخولة قانونيا، جهة من الجهات الحكومية عندها تخويل يعني قانون يسمح لها أنها ماذا تصدر هذه الصكوك مخولة قانونيا، يعني الحكومة بموجب قانون أعطتها هذا التخويل بقيمة اسمية معينة، يعني صدرون صك بمليون دينار، هاي سموها قيمة اسمية معينة مؤجلة إلى مدة معلومة، يعني قيمته مليون لمدة شهر، وتبيعها بالأقل منها. إيش قد هي قيمتها؟ مليون، هي تبيعها ب900 بالأقل منها، مثل بيع السند الذي قيمته الاسمية 100 دينار ب95 دينارا نقدا بالأقل. طبعا اللي يشتريها شنو فائدة إنه شخص يشتري صك ب100 يشتري ب95 شنو فائدته؟ لأن هذا الصك ما ينصرف إلا بعد شهر، فالبنك راح يستفاد منك، لأن راح يأخذ منك 95 وأنت تنتظر ورا شهر تروح تصرف الصك، بس أنت بعد الشهر إيش قد راح تربح؟ 5 دنانير. مشتريته ب95 هو قيمته 100، بس ما تقدر تصرف المية إلا بعد مرور شهر. البنك يستفاد، أخذ منك 95 نقدا ويستفاد منه، يريد يشتغل بيها. أنت إيش راح تستفاد؟ تستفاد 5 بس بعد مرور شنو؟ شهر. هو هذا فائدته. تذكروا هذا أخوتي مر علينا شبيه إلى بتنزيل شنو؟ الصكوك، تنزيل الصكوك في باب البيع والشراء. هناك المصنف قال لا مانع من تنزيل الصكوك بالأقل منها، أي بيعها نقدا بأقل منها، هذا نفسه. بس غاية الأمر هناك كانت صكوك يعني أوراق مكتوبة مثلا شيك أو مكتوب وصل أمانة بالقيمة مالية وتنزلها بالأقل، هنا صكوك وسندات خاصة تصدرها جهات حكومية، هذا لا مانع منه. فلهذا قال مثل بيع السند الذي قيمته الإسمية القيمة المالية المسمات إلى 100 دينار، تبيع ب95 دينار نقدا على أن يؤدي 100 بعد سنة، هذا إلى أجل معين. وقد تتولى البنوك عملية البيع، يعني البنوك تأخذ الصكوك من الجهات الحكومية وتبيعها لمن؟ للزبائن. بس البنك ما يقدم هاي الخدمة مجانا، يأخذ شنو؟ عمولة. وهذا هو دور البنك. دور البنك يبيع السندات ويأخذ البنك على ذلك عمولة معينة. يعني مثلاً أنت تريد تشتري صك بقيمته 100 ب95، البنك يبيع لك بس يأخذ عمولة عليك دينار واحد، هذا على كل صك يأخذ دينار. يعني أنت راح يصير عليك ب96، بس أنت ورا شهر راح تروح تستلم 100 تربح ب4. مسألة 18 الآن راح نتكلم هذه المعاملة يمكن تصحيحها لو ما يمكن تصحيحها. هذه المعاملة يمكن أن تقع على نحوين، أما أن تقترض الجهة التي تصدر السند ممن يشتريه مبلغ 95، يعني هذا الشخص من يجي يريد يشتري الصك ب95، من يطي 95 بيع عنوان بعنوان القارض، يعني راح يقرض الجهة، مو هو راح يرجع ياخذ 100، مو راح يعطي 95 راح يرجع ياخذ 100. يعني شنو هذا معناه؟ يعني جاي يقرض 95 وورا سنة يرجع يستلم 100 اذا كان بعنوان القارض، وانه الجهة جاي تقترض، هاي الجهة اللي تصدر السند جاي تقترض ممن يشتريه مبلغ 95 دينار وتدفع إليه 100 بعد مرور سنة في نهاية المدة المحددة، هذا شو راح يصير؟ قارض ربوي محرم واضح، فهذا راح يصبح باطل محرم. لهذا يقول أن تقترض الجهة التي تصدر السند، وإحنا اعتبرناها جهة قانونية مخولة من قبل الحكومة، ممن يشتريه الزبون اللي يشتري الصك ب95 وهو قيمته 100، وهي ترجع الجهة الحكومية اللي صدرت السند تعطي 100 دينار عند نهاية المدة المحدودة اللي هي السنة وفاء لدينه، مو هو مقرضها 95 راح تعطي 100 عند نهاية السنة، مع اعتبار هاي الخمسة دنانير زائدة، نقول هاي فائدة على القرض وهذا يدخل في باب الربا المحرم ولا يجوز. 2، أن نفرض أن هاي الجهة اللي صدرت السند تبيع السند ب100 دينار، بس غاية الأمر 100 دينار مؤجلة الدفع لمدة سنة، بس بيش تبيعه ب95 نقدا لمن يشتري؟ نعم، المصنف يقول هذا ليس ربا، هذا شنو؟ بيع وشراء، هذا بيع وشراء، بس مع ذلك هذا وإن لم يكن قرضا ربويا على التحقيق، لأن المصنف ليش قال على التحقيق؟ لأن المصنف عنده العملات النقدية ما بيها ربا، ما بها ربا، لأن هي مو من هي من المعدود وليست من المكيل والموزون، والمصنف عنده المكيل والموزون فقط هو اللي يحصل به الربا المعاملاتي. فهذا وإن لم يكن قرضا ربويا على التحقيق، ولكن مر علينا إذا تذكرون أخوتي أنه المصنف عنده إذا تبيع دينار بدينار بالأزيد وكان نسيئة فالأحوط لزوما شنو؟ تركه. تذكرون مر علينا في باب الربا في مسألة معاملة بيع العملات النقدية، المصنف قال إذا دي أبيع لك 100 ب95 نقدا على أن أعطيك 100 بعد مرور سنة ونفس العملة، قال هذا لا يخلو عن إشكال، الأحوط لزوما شنو؟ تركه. فلهذا المصنف يقول هاي المعاملة وإن لم تكن قرضا ربويا على التحقيق، لأنها جاي تحصل بالعملات النقدية المعدودة وليست من المكيل والموزون، ولكن صحته بيعا محل إشكال والأحوط لزوما الاجتناب عنه، لأن جاي تحصل شنو؟ نسيئة. 195 لمدة سنة، أكو زيادة حكومية اللي هي منه النسيئة جاي تصير بعد، وجاي ياخذ 5 زايد. فالنتيجة إذن بعد لا يمكن تصحيح بيع السندات المذكورة اللي تتعامل بها الجهات الرسمية، سواء كانت جهات رسمية أو غير رسمية، مثل منو؟ الجهات اللي تصدرها الجهات الأهلية، ما يمكن ذلك، ما يمكن تصحيحها، لأن تصحيحها لو عن طريق القرض لو عن طريق البيع وكلاهما غير صحيح. مسألة 19، طيب إذا قلنا بيع السندات غير جائز يجوز للبنك يتوسط ببيعها وشرائها؟ نقول إذا المعاملة غير جائزة بعد ما يجوز للبنك يتصدى لإجراء المعاملات الباطلة، والعمولة اللي يأخذها ما يستحقها، يصير أخذ على معاملة محرمة. لا يجوز للبنوك التوسط في بيع السندات وشرائها، كما لا يجوز لها أخذ العمولة على ذلك، لأن هاي معاملات باطلة محرمة، وما يجوز للبنك يأخذ عمولة على معاملات محرمة باطلة. ثامنا هسه نأتي لمن لفائدة أخرى وخدمة يقدمها البنك هي الحوالات الداخلية والخارجية. أولا المصنف راح يبين لنا شنو معنى الحوالة. مسألة 20 يقول الحوالة اللي هي مرت علينا سابقا في الجزء الثاني في باب المعاملات يسموها بالمصطلح الفقهي، يعني المصطلح الفقهي يعني استعمالها على لسان الفقهاء يستعملوها وتقتضي نقل الدين من ذمة المحيل، المحيل اللي ينقل الدين، إلى ذمة المحال عليه اللي راح ينتقل للدين في ذمته، ولكنها هنا تستعمل بمعنى أعم. هنا وين؟ في باب الحوالات الداخلية والخارجية من خدمات البنوك تستعمل في أعم من هذا المعنى. وفيما يلي راح نذكر لكم نماذج للحوالات المصرفية اللي تقوم بها البنوك. أولا أن يصدر البنك صك يعني ورقة لها قيمة مالية لعميله، العميل يعني اللي يتعامل ويا البنك، البنك يصدر صك لعميله يعني لعميل البنك اللي يتعامل وياه بتسلم المبلغ من وكيله، يعني بتسلم المبلغ من وكيل البنك في الداخل، يعني اللي يجي يتعامل ويا البنك، البنك ايش راح يعطيه؟ صك، الصك موجود بتسلم مبلغ من وكيل البنك في الداخل أو في الخارج. إذا بالداخل يسموه شنو؟ داخلي، وبالخارج يسموه حوالة خارجية. ها على حسابه يعني على حساب العميل إذا كان له رصيد مالي، يعني إذا كان للعميل وجود رصيد مالي في البنك، وعندئذ إيش راح يأخذ البنك مقابل هاي الخدمة؟ عمولة، يعني البنك ما يقدم خدماته مجانية، يقدم خدماته مقابل شنو؟ عمولة، يريد مال، فراح عندئذ يأخذ البنك منه يعني من العميل عمولة، مقدار من الفائدة المالية معينة، يعني تعين في ضمن الاتفاق بينه وبين العميل أزاء قيامه يعني قيام البنك بهذا الدور. يا دور إنه البنك يصدر صك لعميل البنك بتسلم مبلغ من وكيل البنك من الداخل أو الخارج. ها. وطبعاً العميل مرة عنده رصيد مالي يأخذون من حصته أو هو يعطيهم. نعم. والظاهر المصنف يقول جواز أخذه للبنك هذه العمولة، لأن فعلاً البنك جاي يقدم خدمة مالية ويستحق هذا، لو ما يستحق يقول في قبال عمله يجوز أخذ هاي العمولة. فالظاهر جواز أخذه يعني البنك لهذه العمولة يعني مقدار الفائدة المالية، لأن البنك له حق الامتناع عن قبول وفاء دينه في غير مكان القرض. نعم، البنك له حق أنه المقرض يسدد قرضه في بلده، بس البنك ما راح يستلم القرض من بلده، راح يستلمه من مكان آخر. يعني هذا مر علينا، إذا أنت هسه مطلوب وواجب عليك تسدد الدين مالك في مدينة الكوفة، ما يجوز تسدد الدين مالك في مدينة البصرة، واجب عليك وين تسدده؟ بالكوفة. إذا سددت بالبصرة المقرض اللي حق يأخذ منك عمولة، يقول لك عمولة، يقول لك أنا اللي حق امتنع ما استلم منك بالبصرة، استلم بالكوفة، بس راح أتنازل عن حقي ومقابل هذا التنازل عن حق تعطيني عمولة. البنك نفس الكلام، البنك إذا كان يريد على حق يستلم القرض في المدينة، مدينة الكوفة، راح يتنازل عن حقه ويقول لك راح استلمه بمن؟ بالبصرة، بس أزاء هذا التنازل عن حقه يريد شنو؟ عمولة مالية. لا بأس، المصنف يقول لأن البنك له حق الامتناع عن قبول وفاء دينه يعني دين العميل في غير مكان القرض، فيجوز له يعني للبنك أخذ عمولة مقدار من الفائدة المالية أزاء تنازله يعني تنازل البنك عن هذا الحق وقبول وفاء دينه يعني دين العميل في ذلك المكان. راح يتنازل عن حقه، بس مقابل التنازل عن حق شيريد عمولة تعطي، لا بأس بذلك. المصنف يقول التنازل عن الحقوق مقابل المال جائز، المصنف يقول إذا البنك يتنازل عن حقه مقابل عمولة هذا الجائز، لا بأس يأخذ هاي العمولة. ثانيا هسه راح نذكر نوع آخر من الحوالة المصرفية، أن يصدر البنك صكا يعني سندا أو شيك لشخص يحق له يعني لهذا الشخص بموجبه يعني بموجب هذا الصك يعني بموجبه يعني بسببه بموجب وسبب هذا الصك والسند والشيء أن يتسلم يعني الشخص مبلغا معينا من بنك آخر. رح يعطيك صك تستلم به مال، وهذا المال مين تستلمه؟ للبنك الآخر. مرة البنك بالداخل، مرة البنك وين؟ في الخارج. بعنوان الاقتراض منه، يعني بعنوان أنك تقترض من البنك نظرا لعدم وجود رصيد مالي للشخص عنده. هذا الشخص اللي راح ياخذ الصك من البنك ما عنده رصيد بالبنك، لهذا البنك ما قرضه. قال له انت وين موجود بيا مدينه؟ قال له موجود من المدينه الفلانيه. قال له راح نعطيك صك تاخذه للمدينه الفلانيه وتذهب لفرعنا هناك بذاك البنك، هم يقرضوك، بس احنا ما نقدر نقرضك لان انت ما عندك رصيد عندنا. ها واضح اخوتي؟ ها فيعطي شك شيك بسبب انه هذا الشخص ما عنده رصيد مالي في ذلك البنك، هو راح ياخذ الشيك ويحول لذاك البنك ويقترض منه وياخذ البنك، بس البنك راح يقدم لك خدمه، شيء يريد عموله، راح ياخذ البنك عموله يعني فائده ماليه ازاء قيامه يعني قيام البنك بهذا العمل. يا عمل انه راح يصدر لك صك وشيك وسند لهذا الشخص، يقدر يستلم هذا الشخص بمبلغ معين من بنك اخر. هذه يسموها حواله شنو؟ مصرفيه، جاي يحولوك على بنك اخر، حواله مصرفيه. والظاهر المصرف يقول انه يجوز للبنك اخذ هذه العموله على اصداره صك من هذا القبيل. لماذا؟ بس بشرط انه اذا كان مرده يعني مرجعه، مرجع صدور الصك الى اخذ الجعل، يعني الفائده ومقدار الفائده الماليه، يقولون له انت اجعل لنا 100 دينار مقابل انه احنا نجعل لك صك بموجبه تقدر تقترض من البنك الاخر، جعاله اجعل لنا 100 واحنا نقوم لك بهذا العمل. الجعاله شنو معناها؟ جعل المقابل عمل، انت راح تعطيهم 100 وهم شنو عملهم؟ يصدروا لك صك وشيك تقدر بموجبه انت تقترض من البنك الاخر هذا العمل. فالمصنف يقول اذا رجعناها للجعاله ومرجعه الى اخذ الجعل ومقدار الفائده الماليه على توكيل البنك الثاني، لان هذا البنك من صدر شيء راح يعطي وكاله للبنك الثاني انه يقرضك، على توكيل البنك الثاني في اقراض حامل الصك بالمبلغ المذكور فيه، وهم كاتبين بالصك، البنك الأول يكتب للبنك الثاني يقول فلان ابن فلان قرضوه 100,000، هو راح يودي الشيك لمن؟ للبنك الثاني بالبلد الثاني، بس يقدم لهم الصك يعطوا 100,000 يقرضوه. نعم، على توكيل البنك الثاني في إقراض حامل الصك المبلغ المذكور فيه، يعني في الصك، من أموال البنك الأول، لأن البنك الأول عنده أموال وين؟ قبل البنك الثاني. يقول لهم هاي أموالنا الموجودة هناك، أنتوا قرضوا منها شقد؟ 100,000. البنك الثاني راح يستجيب ويقرضه. نعم، من أموال البنك الأول الموجودة لديه يعني منه؟ البنك الثاني. فليس هو من قبيل أخذ الجعل يعني المال على الإقراض. هم ما جاي يأخذون مال في مقابل يقرضوك، هم جاي يأخذون مال جعل في قبال عمل. شنو هذا العمل؟ إصدار شيك بموجبه أنت تقدر تقترض. ها، فلذلك المصنف يقول هذا مو من قبيل أخذ الجعل والمال على الإقراض نفسه حتى يدخل في يا باب القرض الربوي ليكون حراما، بل هو من قبيل أخذ الجعل على التوكيل. يعني هم من خذوا 100,000، من خذوا من عنده، خلنا نفرض 10، قالوا له هاي 10 مقابل إحنا تعطينا إياها جعل، مقابل إحنا نوكل البنك الثاني يقرضك. إذا كان مقابل أخذ الجعل على التوكيل في الإقراض، هذا لا يكون قرض، لا يكون أخذ المال على القرض، فلا يكون الإلزام بدفع الجعل مرتبط بعملية الإقراض نفسه، إنما راح يأخذون الجعل من قبل عملية التوكيل في الإقراض، بل التوكيل فيها يعني في الإقراض، وهذا لا بأس به لأن خدمة مالية ولا بأس به، فلا يكون به بأس حينئذ. ثم إن المبلغ المذكور في الصك يعني المكتوب 100,000، إذا كان من العملة الأجنبية مثل الدولار، يعني هم كاتبين قرضوا 100 دولار، يحدث للبنك حق وهو انه انت من تسلمني لازم شو تسلمني؟ دولار. قرضتك دولار، تسلم لي دولار. ما ارضت تقرضني عراقي، تعطيني عراقي، توفي لي عراقي. هذا طبعا حق لكل مقرض، اذا انا قرضتك دولار ترجع لي دولار، قرضتك عراقي ترجع لي عراقي، اذا قرضتك دولار ما اقبل ترجع لي عراقي، رجع لي نفس الجنس اللي انا قرضتك اياه. نعم اذا انا تنازلت عن حقي، مو انا حقي كون انت تسددني دولار، راح اتنازل عن حقي بس تقطيني عموله مقابل التنازل عن الحق. المصنف يقول هذا راح يحدث للبنك حق جديد، يقدرون ياخذون شنو؟ عموله في قباله، اذا كان هم مقرضي دولار وراح يقبلون من عنده شنو؟ بغير جنس وفاء المال المقرض اللي هو العراقي. نعم. يقول ثم ان المبلغ المذكور في الصك اذا كان من العمله الاجنبيه كالدولار مثلا، راح يحدث للبنك حق، وهو ان المدين حين المدين يعني المديون حين اشتغلت ذمته بالعملة المذكورة، مو هو اقترض من البنك الثاني 100 دولار، فله يعني للبنك إلزامه يعني إلزام المدين بالوفاء بنفس العملة، مقرضك دولار أنت ملزم تسددهم دولار، بس لو البنك تنازل عن حقه وقبل يستلم منك عراقي مو دولار بس مقابل عملة عمولة لا بأس. فلو تنازل يعني البنك عن حقه، شنو حق البنك؟ انه داينك دولار يستلم منك دولار، راح يتنازل عن الحق يقول لك مري الدولار اعطينا عراقي ما يخالف بس اعطينا عموله. اذا تنازل البنك عن هذا عن حقه هذا وقبل الوفاء بالعمله المحليه، منو العمله المحليه؟ الدينار العراقي، جاز له يعني للبنك اخذ شيء منه يعني من العميل المديون أزاء يعني مقابل هذا التنازل، متنازل عن الحقوق يصح شخص يتنازل عن حقه مقابل مال. كما إن له يعني للبنك تبديلها يعني تبديل العملة الأجنبية بالعملة المحلية مع تلك الزيادة، يقول إحنا راح نبدل سددنا لك قرضنا لك دولار راح نبدل نستلم من عندك شنو؟ دينار، بس بشرط تعطينا زيادة وفائدة مالية. الثالث، هذه راح نذكر ايضا حواله مصرفيه جديده، وهو الحوالات المصرفيه اللي يقوم بها البنك متعدده الاشكال، نماذجها متعدده. هسه نموذج ثالث، ان يدفع الشخص مبلغا معين من المال الى البنك مثلا في النجف الاشرف مثلا، ويأخذ تحويلا بالمبلغ. البنك شنو راح يقوم لك بعمليه؟ يحول لك البنك، انت اعطيته جيد دفعت 100,000 عراقي، البنك راح يحول لك إياها هاي 100,000، بس يأخذ مقابل هذا التحويل شنو؟ عمولة. هذا موجود الآن عندنا مكاتب خاصة اسمها مكاتب الحوالة، يحولوا لك من بلد إلى بلد مقابل شنو؟ عمولة. ويأخذ البنك تحويلا، يأخذ تحويلا بالمبلغ أو بما يعادله يعني بعملة أخرى مثلا دولار، يأخذ بما يعادله من الدينار على بنك آخر. مرة البنك يحول لك إلى بنك بالداخل مثل من النجف إلى بغداد، أو لا، أو برا يحول إلى الخارج مثل لبنان أو دمشق مثلا، بس هذا حوالي يسموها داخلية وحوالي خارجية، ويأخذ البنك أزاء هذه العملية بمن اللي قيامه بعملية التحويل، يأخذ عمولة معينة مقدار من المال، زيادة مالية وفائدة مالية يأخذها من الشخص المحول. هذا المصنف يقول يمكن أن يقع له نحوين، مرة نفرض أنه هذا الشخص يبيع مبلغ معين من العملة المحلية على البنك مثل 100,000 بمبلغ من العملة الأجنبية مقدار مثلا مقابل 90 دولار تعادل المبلغ الأول بقيمتها، لأن تعرفون الدولار أغلى من الدينار، هم مثلا راح تبيع لهم 100 دولار ب90,000 او 120,000 لانه الدولار اغلى من الدينار، بس الدولار والدينار متعادلين بالعمله بس مختلفين بالجنس. هم ايش راح يضيفون؟ عمولة التحويل مع اضافة عمولة التحويل، وهذا لا بأس به لان بحقيقته شنو؟ بيع وشراء، بيع وشراء ولا ما نعمله. هم راح يبيع، هو الشخص يبيع مبلغ من العملة المحلية الدينار 100 دينار يبيعها على البنك بمبلغ من العملة الأجنبية 90 دولار، تتعادل القيمة، القيمة تتعادل، الدولار يتعادل ويا قيمة الدينار بنفس المبلغ، بس يضيفون عليك عملية عمولة مال التحويل. يقول المصنف هذا لا بأس به لأن بيع وشراء مع اختلاف العمولة، وهم جاي يأخذون مع اختلاف العملة، وهم جاي يأخذون أجرة خاصة في قبال التحويل. هذا عمل عقلاء يجوز أخذ المال في قباله. كما سبق نظيره ذكرنا مثاله. اثنين، أن يقوم الشخص بإقراض البنك مبلغ معين. هسه لا، الفرض الأول كان الشخص يبيع للبنك، هسه نقول لا، يقرض البنك. إذا كان الشخص يقوم بإقراض البنك بمبلغ معين مثل 100,000، ويشترط هذا الشخص عليه يعني على البنك تحويله يعني تحويل المبلغ إلى بنك آخر، مرة في الداخل مثل بغداد ومرة بالخارج مثل لبنان، ويأخذ عمولة معينة البنك أزاء عملية التحويل. المصنف يقول هذا هم أيضا لا بأس به. لماذا؟ يقول لأن التحويل وإن كان عملا محترم، يعني محترم بنظر العقلاء، له أجرة مالية، له قيمة مالية عند العقلاء. معنى محترم يعني له قيمة مالية. الشخص مني يقوم بعمل والعقلاء يحترموه، يطو أجرة، يطو قيمة، هو له قيمة مالية عند العقلاء، فيكون اشتراط القيام به لأنه الشخص جاي يشترط على البنك يحولوا له المبلغ. هذا عمل عقلائي، والبنك يجوز له يأخذ شنو؟ عمولة في قباله. هذا الشخص جاي يشترط على البنك أنه يحولوا له المال. إذا اشترط القيام به على المقترض، من هو المقترض؟ البنك اللي اقترض من عنده. يقولون ها، يقولون هذا إذا كان من قبيل اشتراط النفع الملحوظ فيه، يعني في القرض، يعني أنا أقرضك بشرط التحويل وتأخذ فائدة، الفائدة راح ترجع للقرض، والقرض اللي يجر فائدة شي يكون ربا، حرام. يقول المصنف إذا رجع اشتراط القيام على المقترض من قبيل اشتراط النفع الملحوظ في المال المحرم شرعا، هذا راح يصير قرض ربوي محرم. نعم هذا، لكن المصنف يقول إلا إن المستفاد من النصوص يعني الروايات الخاصة الدالة على جواز اشتراط المقرض على المقترض، المقرض يعني الدائن، وعلى المقترض يعني على المديون، قيامه بأداء القرض في مكان آخر جواز اشتراط التحويل أيضا. يعني شنو؟ يعني أنا قرضتك 100 في مدينة الكوفة، أنت واجب عليك شنو؟ سلمني إياها 100 في مدينة الكوفة. بس إذا أنا أقرضك بس اشترط عليك أنه أنا استلمها ترى بالبصرة، ما استلمها بالكوفة، ومقابل استلامي بالبصرة تعطيني عمولة عليها، وهو يقبل، لا مانع من ذلك. يعني جاي يتنازل عن حقه في قبال تسليمها وين؟ في مكان آخر. فهذا المصنف يقول جواز اشتراط المقرض اللي يطي الدين على المقترض قيامه بأداء القرض في مكان آخر، وجواز اشتراط التحويل أيضا حوله من الكوفة إلى البصرة. فإن كان يجوز اشتراط مجانا وبلا مقابل، فيجوز أيضا اشتراط بأزاء عمولة معينة بطريق أولى. يعني إذا كان هو جائز ومباح ويحصل مجانا، يعني مو حرام، عمل مباح مو حرام، إذا كان جائز ومباح وليس عمل حرام، مباح وليس عمل حرام، لا مانع من أخذ الفائدة عليه. إحنا نريد العمل مباح، وإذا العمل مباح يجوز أخذ العملة عليه. إذا كان هو عمل مباح ويجوز اشتراطه مجانا ولا وبلا مقابل، إذن يجوز اشتراط أخذ العمولة عليه ماذا؟ بطريق أولى. نعم. أما الرابع إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.